بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. بدأنا في بداية الصوم المقدس نأخذ بعض أمثلة السيد المسيح، الأمثال التي قدمها لنا كمشاهد تعليمية ونربطها بأحد الصوم. النهاردة الحد الثاني، أو يعني نتأمل في إنجيل الأحد الثاني وهو أحد التجربة الحد اللي فات. هنربط الإنجيل بمثل الحنطة والزوان. لو تفتكروا وياي في الأسبوع الأول اتكلمنا عن الفريسي والعشار اللي هو أحد الرفاع، وهو ده المدخل للصوم التضع. ثم الحد اللي بعد كده كان أحد الكنوز اللي هو حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك، وقلنا الهدف بتاعه استثمر في السماء، وخدنا مثل الرجل العاقل والرجل الجاهل في بناء البيت على الصخر وعلى الرمل. النهاردة المثل الثالث بنربطه بأحد التجربة، والمثل ده هو اللي بيتكلم عن الزوان والحنطة أو الحنطة والزوان. بنقرأ عليه في إنجيل معلمنا متى البشير في إصحاح 13 في عدد 24. والجميل أن السيد المسيح ذكر المثل وذكر تفسيره، الاثنين جنب بعض. هنقرأ المثل. قدم لهم مثلا آخر قائلا: يشبه ملكوت السماوات إنسانا زرع جيدا في حقله، وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى، فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد رب البيت وقالوا له: يا سيد، أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ فمن أين له زوان؟ فقال لهم: إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد: أتريد أن نذهب ونجمعه؟ فقال: لا، لألا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه. دعهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزن. النص الإنجيلي ده بيقدم لنا مثل، وبالمناسبة الإصحاح ده إصحاح 13 كله عبارة عن أمثال الملكوت، في 7 أمثال عن الملكوت. وقدم لنا المثل وقدم التفسير بتاعه بالمفردات بتاعته. وأحب أقول لكم التفسير باختصار شديد. أجاب وقال لهم: الزرع الجيد هو ابن الإنسان، الحقل هو العالم، الزرع الجيد هو بنو الملكوت، كل إنسان ماشي في طريق ربنا، والزوان هو بنو الشرير، العالم في كده وفي كده، والعدو الذي زرعه هو إبليس، والحصاد هو انقضاء العالم، والحصادون هم الملائكة. فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار، هكذا يكون في انقضاء هذا العالم. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاسر وفاعلي الاسم ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم، من له أذنان للسمع فليسمع. الحقيقة ده مثل من أجمل وأروع الأمثلة اللي بتقدم لنا حقائق كثيرة في تشبيهات بسيطة تنفع لكل أحد. طب ليه بنربطه بأحد التجربة؟ عشان في حد التجربة جاء إبليس ليجرب المسيح، وجربوا تجارب كثيرة، ربما الثلاثة المذكورين في الكتاب المقدس هي أشهرها. لكن عبر بعد 40 يوما و40 ليلة في الصوم تأتي هذه التجارب. لكن في نهاية التجربة على الجبل، ودي في متى 4، يقول لنا كده: حينئذ تركه إبليس وإذ ملائكة قد جاءت لتخدمه. فالنصين فيهم عدو الخير وفيهم عمل الملائكة اللي موجود قدامنا. إيه اللي بنلاقيه مشترك ما بين النصين، وإزاي ينطبق نص المثل على نص إنجيل أحد التجربة؟ أول حاجة، في تجربة. ولما راحوا لصاحب البيت والعبيد وقالوا له ده في زوان، قالوا له الزوان ده جه منين؟ فرد وقال: إنسان عدو فعل هذا. فنمرة واحد، في حياة الإنسان لازم تبقى فيه تجارب، ولا تخلو حياة أي إنسان منذ خلقة آدم لغاية النهاردة لغاية المنتهى من عدم وجود أي تجربة أو تجارب. والتجارب اللي بتحصل هي لما بتيجي أمام الإنسان، أحيانا الإنسان يتذمر، أحيانا يرفض، أحيانا يشكي همه، أحيانا يقول اشمعنى أنا. لكن التجارب دي لها فائدتها زي ما هتكلم بعد شوية عليه. طب ليه التجارب بتيجي؟ ربما التجربة بتيجي كما زرع الزوان ليفسد الحنطة، يفسد حياتك، يفسد أسلوبك، يفسد طريقك، طريق البر. والزوان رمز للشر، والحنطة رمز للصديقين. وتاخد بالك ان الزوان بيزرع في الارض وبياخد غذاء من الارض، يعني ممكن يكون بياخد الغذاء بتاع ايضا الابرار او الحنطة. لكن في تجربة، وعشان كده دايما والكنيسة بتعلمنا فترة الصوم ان الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين. يعني ما يوقفش عمل الشيطان غير الصوم والصلاة، مفيش وسيلة تانية، مفيش حاجة تانية. فالكنيسة بتعلمنا وبترددها في ألحانها وفي ترانمها وفي مناسبة هذا الصوم، إن الصوم والصلاة هما اللي يوقفوا عمل الشيطان، هما اللي يوقفوا أو على الأدق يفسدوا مفعول الشر، مفيش وسيلة أخرى. نمرة واحد التجربة. نمرة اتنين الشيطان نفسه اللي هو عدو البشر. السيد المسيح يقول لأهل، قديس بولس الرسول يقول لأهل أفسس: رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في المعصية. أين يسكن الشيطان؟ في الهواء مسكنه. والسيد المسيح يقول لنا أن رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء، دي في يوحنا 14:30. إذن في شيطان؟ نعم. ويعمل؟ نعم. ويفسد أو يحاول أن يفسد السائرين في طريق الله؟ نعم. والشر بنشوفه في الحروب، في الأزمات، في الصراعات، بنشوفه حتى على التجارب، في تجارب صغيرة بتصيب الإنسان أو تصيب الأسرة أو تصيب المجتمع أو تصيب الشعوب أو الأمم. الشر موجود، ولكن حط قدامك أن رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، اللي بيسلم نفسه بيكون من أبناء المعصية. عشان كده إحنا في صلاة الشكر باستمرار نصلي ونقول: كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفين والظاهرين، كل دول أو هذه الخمسة أوصاف بتوصف عمل عدو الخير أو ما نسميه هنا في المثل الزوان. ولكن طول ما الإنسان عايش صح، طريقه صح، والصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشيطان. النقطة الثالثة في المثل نقطة كلمة الله، وطبعا في التجربة على الجبل. تاخد بالك ان كلمة الله هي المفتاح، مفتاح النصرة، أو هي يعني باللغة بقى بتاعتنا كده كلمة السر. كلمة السر في الوقوف أمام هذا الزوان، هذا الشر، هو كلمة الله. واسمع القديس بولس الرسول في رسالته الثانية لكورنثوس يقول تعبير غريب قوي، يقول: ولكن إن كان إنجيلنا مكتوما فإنما هو مكتوم في الهالكين. يعني إنجيل مكتوم ما بيطلعش، ما بيظهرش، ما بيتصرفش. فإن كان إنجيلنا مكتوما فإنما هو مكتوم في الهالكين الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. إنجيل مكتوب يعني إنجيل مش شغال، مش فعال خالص. زي مثلا عندك جهاز والجهاز ده عطلاه، سئلته خالص. عندك مصباح، موجود مصباح لكن لا ينير، زائلته خالص. وده اللي بتعلمه لنا الكنيسة، ان كل يوم في جزء في الكتاب المقدس بنقراه، ان كان انجيل القداس، ان كان قراءات باخدها من اب اعترافي، المهم باي صورة من الصور لازم تبقى مرتبط بالكلمة يوميا، حتى لا تقع في فخ الإنجيل المكتوم، الإنجيل المش فعال خالص. والإنجيل المكتوم ده هو تشبيه للزوال، إن الكلمة مش حاضرة عندك، مش موجودة. بولس الرسول لأهل أفسس بيقول آية جميلة قوي، يقول: استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. استيقظ يعني توب أيها النائم، نائم في الخطية، فاستيقظ أيها النائم وقم من الأموات، الأموات اللي هي الخطايا، حينئذ يضيء لك المسيح، تضيء لك كلمة الله. يبقى أدي التجربة وأدي الشيطان وأدي كلمة الله. وما تنساش أن النص الإنجيلي في آخره قال كده: من له أذنان للسمع فليسمع. ناس بتسمع وما فيش فعالية خالص، ما فيش أي نتيجة، هو بيسمع بس، بيسمع من هنا ويخرج من هنا، أو بيسمع وينفعل وقتيا كيف ما يكون، لكن المهم أنه من له أذنان، الأذن الداخلية اللي ممكن تسمع وتستجيب. العنصر الرابع في الربط ما بين النصين هو عنصر الملائكة. الملائكة هنا التجربة حصلت، جه المعلم وهزم إبليس، هزمه بكلمة الله، الملائكة جاءت لتخدم. وهنا في النص الإنجيلي يقول كده: اجمعوا الزوان واحزموه ليحرق، أما الحنطة فاجمعوها إلى مخازني. من يقوم بهذا العمل؟ وده تعبير عن الأبرار، هم الملائكة. فالملائكة بيعملوا خدمة اسمها خدمة الفرز، بيفرز الزوان من الحنطة، بس في يوم الحصاد في الدينونة مش دلوقتي. وده اللي بيجاوب على السؤال: ليه يا رب في شر في العالم؟ ليه في شر في العالم بالصورة المزعجة اللي بنسمعها وبنشوفها وبنقراها؟ ايه الشر ده؟ ليه في ناس بيسلموا نفسهم ليد الشرير ويكونوا أداة في يد إبليس؟ ليه؟ ليه ده كله؟ يقول لنا الكتاب هنا في النص الجميل كده: دعهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد. ليه؟ لأن في وقت دينونة سيقف كل إنسان أمام الله ويقدم حساب، كل إنسان منذ آدم لغاية آخر الدهور سيقف ويقدم حسابا. بس للأسف أحيانا الحقيقة دي بتغيب عن بعض الناس. تعالوا نرجع لمثل الزوان للتأكيد. أولا في حقل، الحقل ده هو العالم اللي احنا عايشينه، واللي بيزرع السيد المسيح جاء ليزرع، يزرع نفوس برة، يزرع قداسة، يزرع نفوس عايشة في الصدق بعيدا عن الرياء، يزرع نفوس مليانة حب رغم شر العالم، زي الحنطة. الحنطة اللي بتشوفها كده اللي هو القمح يطلع، السنبولة تبتدي تبان، وبعدين شوية بشوية تتملى، وتاخد السنبولة كده القمح يخرج منها كم كبير، والقمح ده غذاء لكل البشر بدون استثناء. غذاء لدرجة ان في حرب يسموها حرب القمح، اللي هي بلاد تمنعه عن بلاد. وفي التاريخ المسيحي بتاعنا ان نسمع في ايام القديس أثناسيوس، ده القرن الرابع الميلادي، كانت مصر تصدر القمح الى دول اوروبا، كل اوروبا دي. كان القمح يتاخد من مناطق الساحل الشمالي ويتعبى في المواني ويروح لغاية أوروبا، مصر مصدرة للقمح. فنمرة واحد، الحقل هو العالم اللي احنا عايشين فيه، والحقل ده زرع فيه المسيح واحنا زرعه، كل واحد فينا هو زرع المسيح. وعشان كده الكنيسة في حكمة بالغة تقول أول ما يتولد الإنسان الطفل الصغير لازم يتعمد، بنحط بعض أيام هنا ولا كده علشان يبقى استعداد، لكن يتعمد من بدري، ما نستناش سنين. ليه؟ خلاص اتزرع واتولد من فوق. والحاجة الجميلة إن في يوم المعمودية الطفل أبونا بيناوله بسر إفخارستيا، اللي بيتقال في آخر السفر يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. كأن في هذا اليوم تبدأ الخطوة الأولى في مشوار الأبدية السعيدة. في اليوم ده يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. في الخطوة دي، في النقطة دي، في البداية دي. عشان كده بولس الرسول بيحطها لنا بقى في شكل جميل ويقول نحن عاملان مع الله وأنتم فلاحة الله بناء الله. كل إنسان ماشي في طريق ربنا بيخدم، عايش صورة حلوة، قدوة، يقدم محبته، يقدم أعمال الرحمة، كل ده يقول عليه بولس الرسول أنتم فلاحة الله. فلاحة، فلاح اللي بيبذل في الأرض، اللي بيتعب. وأنتم بناء الله، بنتبنى شوية بشوية بشوية كده من الصغر، ونبدأ نفضل نكبر شوية بشوية في طريق القداسة. العنصر الثاني في المثل العبيد نفسهم، العبيد اللي هم خدام المسيح اللي بيخدم بقى. وخدمة المسيح لها أشكال كتيرة. هؤلاء العبيد الذين يخدمون بيخدموا في كل المجالات، تلاقي واحد بيخدم في قرية صغيرة، واحد بيخدم في كنيسة كبيرة، واحد بيخدم في بلد بعيدة، عمل كبير خالص. والعمل الكبير ده هو اللي قال عليه بولس الرسول، بأكدها تاني، نحن عاملان مع الله. وتلاقي بلد بعيدة خالص وبعيدة عن المسيح، ويروح لها خادم إمكانياته ما فيش أو ضعيفة جداً، والله يبتدي يشتغل وياه ويحقق ثمر. قولولي، هو القديس ماري مرقس لما جه مصر كان حلته ايه؟ كان معاه ايه؟ ايه امكانياته؟ ايه الخطة اللي رسمها في ذهنه وعامل بلانين كده علشان يجي مصر ويعمل ايه؟ كلنا عارفين القصة في بساطتها وفي قوتها، واللي بتمثل بداية الكنيسة القبطية على ارض مصر. أدي الحقل، أدي العبيد، أدي الحصاد. وصورة الحصاد دي صورة مهمة جدا، لأنها بتشكل يوم الدينونة. وبعد قليل يأتي وقت الحصاد، ولازم الواحد يحط قدامه وقت الحصاد. وفي وقت الحصاد بقى هيتم الفرز ما بين الحنطة ما بين الزوان، ويبتدي الإنسان اللي كان عايش وماشي ويا الله يمجده في حياته يكون كحنطة. تعالوا يا مباركي أبي رئيس الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. والتانيين الأشرار اذهبوا عني يا ملاعين، بيعبر عليها هنا. اجمعوا أولا الزوان واحزموا حزما ليحرق وتكون النهاية. أهم حاجة في هذا المثل اللي بتتحط قدامنا هو لما العبيد راحوا لرب البيت وقالوا له أتريد أن نذهب ونجمعه؟ فرد عليهم قال لهم لأ. لأ. ولأ ليه؟ لألا تقلعوا الحنطة مع الزوان. الحنطة تشبه الزوان في شكل الزرع، ولكن الحنطة مع فائدتها الكبيرة جدا لحياة الإنسان، الزوان في المقابل يعتبر من الأمور السامة أو الأمور عديمة النفع خالص. لألا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه دعهما يميان كلاهما معا إلى الحصاد. عايز أقف عند كلمة لأ، لألا لا تجمعوهم. فقال لا، لألا تقلعوا الحنطة مع الزوان. عايز أقول لك أربع دروس مهمة قوي حطها قدامك وإحنا في رحلة الصوم. والرحلة زي ما قلت في المرات اللي فاتت، ادخل إلى مخدعك واغلق بابك من فضلك. الصوم ده نظام وكيان جميل الكنيسة بتقدمه عشان تساعد كل إنسان إنه يعيد حساباته. ادخل إلى مخدعك، يعني ابعد بقى عن كل المشاغل والحاجات اللي واخدة وقتك وفكرك، وادخل إلى مخدعك إلى قلبك واغلق بابك. اغلق فمك سواء عن الطعام أو عن الكلام أو عن أي حاجة، كن نفسك. بتعجبني قوي العبارة اللي بنشوفها أحيانا وإحنا ماشيين في الشارع، لاقي محل مقفول ومكتوب عليه مغلق للتحسينات. بيقول لك ايه اللي هيعمله؟ يقول لك بيجدد المكان، بيجدد كل شيء فيه ويغطيه احيان بستاره كبيره كده عشان ما نشوفش حاجه. ما هي دي، نادوا بصوم، قدسوا صوما، نادوا باعتكاف. وفجاه شال الستر ده او الستاره دي ونلاقي حاجه جديده. هذا ما نقصده وما تقصده الكنيسه في تعليمنا في فتره الصوم الكبير. اول درس، من فضلك لا تدين ولا تحكم على أحد من النهاردة، في ديان جاي وقت الحصاد. يقول لنا بولس الرسول من أنت الذي تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه يثبت أو يسقط، ولكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته. دي في رومية 14:4. هقولها تاني الآية دي لأنها مهمة جدا. من أنت الذي تدين عبد غيرك؟ مين أنت اللي عمال تحكم على ده وتحكم على ده؟ هو لمولاه يثبت أو يسقط، ولكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته. من فضلك لو كانت مرض الدينونة بيدخل عندك وبتدين الآخرين سواء القريبين أو البعاد، سواء بتدينهم جواك أو على الهوى ولا في مجالات السوشيال ميديا، اعلم أن هذا الأمر هينقلب ضدك خالص. ومكتوب في العظة على الجبل لا تدينوا لكي لا تدانوا. وكلكم فاكرين قصة الرهبانية اللطيفة على الأب الراهب اللي كانت حياته يعني عادية خالص، ووقت ما ماتوا لقوا كده مبتسم وفرحان، فبيسألوا ما فرحان ليه يا أبانا؟ فقال لهم عشان رايح السماء. قالوا له أنت متأكد رايح السماء؟ قال لهم آه متأكد أنا رايح السماء. قالوا له إزاي يعني؟ عملت إيه؟ قال لهم نفذت آية واحدة في الكتاب المقدس وفتحت لي السماء. لا تدينوا لكي لا تدانوا. لم أدين إنسانا في حياتي وفتحت له السماء. فأول حاجة اوعى تدين إنسان. على أنت شايف خطأ أو شايف حاجة مش كويسة أو بتتكلم عليه، انتبه لكده. زي ما بيقول الكتاب فقال لا. نمرة 2، عليك تراجع نفسك كل يوم في صلواتك. راجع نفسك، هو أنت قمح ولا زوان؟ حط السؤال ده خليه يشغل بالك بعض الأيام. هو أنا قمح ولا زوان؟ هو قمح حقيقي مزروع ويقصده الزارع، ولا زوان وبتمثل على نفسك أنك أنت قمح أو أن شكلك قمح؟ ما هو الاثنين زي بعض، الاثنين بيتحركوا زي بعض وبيروحوا ويجوا. تشوفهم من بعيد كده تلاقي هنا سنابل وهنا سنابل، لكن زوان. فانظر إلى نفسك وراجع حساباتك، هو أنت قمح ولا زوان؟ خد بالك، الزوان يشغل الأرض، ويشغل الأرض سنوات كتيرة، زي مثل التينة التي لا تثمر اللي عطاها الله فرصة سنة واثنين وثلاثة. ولا أنت زوان بتاكل خير الأرض والغذاء اللي في الأرض؟ طب وهتقابل المسيح تقول له إيه؟ هتتكلم وهي تقول إيه؟ هتدي مجمل تقرير عن مجمل حياتك بأي صورة؟ من فضلك انتبه واجعل نفسك قمحا حقيقيا. يقول هنا الحنطة اجمعوها إلى مخزني. الحنطة اللي هي الأبرار يكونوا أمام المسيح وعن يمينه. نمرة 3، وده درس مهم قوي، من فضلك نمي قمحك في قلبك. نمي حياتك، نمي حياتك للأفضل، للأحسن، للبر. ربما اللي فات ما كانش كويس، ربما كان في متاعب وفي خطايا وفي سقطات وفي إهمال وفي كسل وفي تسويف العمر باطلا. إيه رأيك مع أحد التجربة ده إنك تنتبه لنفسك وتنمي القمح في داخلك؟ إذا نميت القمح في قلبك هيختفي الزوان، القمح هياخد كل المساحة، هتعيش في الفضيلة، هتعيش في النقاوة، هتعيش في الحياة الصائبة، وهيبقى طريقك صح للسماء. وبالصورة الجميلة دهية لا يكون أمامك زوان. ما تفكرش في الضعفات بتاعتك، فكر في القمح. أحيان واحد لما يروح يعترف يوم يقعد قدام أبونا، بالذات في السن الصغير الأول، يقول له عملت كذا وحش وكذا وحش وكذا وحش. أبونا الناصح يقول له عملت إيه حلو؟ فيبتدي الشاب أو الولد أو البنت يفكر هو إيه حلو؟ فيقوم لما أبونا يسمع منه حاجات حلوة عملها، يعني مثلا أنا بقرأ الإنجيل كل يوم، حاجة حلوة. أنا فاكر مرة أب كاهن كان بيكلم وبيقدم اختباراته في قبول اعترافات الناس، فقال كان عندي شاب دايما لما يجي يحكي عن خطية شبابية موجودة عليه يبتدي بيها، والخطية دي تسد نفسه عن أي صلاح. فجاء أبونا في يوم من الأيام قال له من فضلك ما تقولش الخطية دي حتى لو كنت عملتها، قول لي حاجات حلوة بتعملها، حاجات كويسة. فقال له بعمل كذا، بروح كذا، بشوف إنجيل كذا، بصوم الأربعة والجمعة، شوية مفردات روحية حلو. قال له عايزين نركز عليه. لما أبونا كرر الفعل ده مرتين ثلاثة الولد توقف عن الخطية، توقف. لكن هو لما كان بيحطها في أول فكره بتاخد المساحة كلها، وده شيء مهم جدا في أي أب كاهن بيقبل اعترافات. ساعد ابنك أنه ينمي القمح الذي في داخله، الصلاح الذي في داخله، البر الذي في داخله. ده عنصر ثالث. عنصر رابع بقى وتدريب رابع، من فضلك لا تتعجب من وجود الشر في العالم. أمام الإنسان أن يختار بين الخير والشر بصفة عامة، ودي معضلة إنسانية كبيرة. لكن الله أعطى الإنسان الحرية لكي ما يختار، لكي ما يختار، هو أعطى له الحرية. وأحيانا يقولوا أن السبب الأول في وجود الشر هو اختيار أو وجود الحرية عند الإنسان. يعني بمعنى آخر عشان السوء الكلمة تتفهم صح، أن وجد الشر من أول إبليس والملاك اللي سقط والقصة المعروفة بسبب الكبرياء، لكن يجي الإنسان علشان قدامه قدام الله عشان يختار ما بين الطريقين. وبقى الإنسان متاح قدامه يمشي كده أو يمشي كده. وطبعا لما يمشي في الطريق اللي يختاره، في يوم دينونة، في يوم حصاد، هتختار إيه؟ فمن فضلك ما تستغربش من وجود الشر، ما تتعجبش من وجود شر في العالم خالص، لأن عدو الخير زي ما قلنا في أول الكلام سلطان رئيس الهواء، سلطان رئيس سلطان الهواء موجود بيشتغل. عشان كده من فضلك في وسط الألم وفي وسط التجارب وفي وسط المتاعب وفي وسط الضيقات اللي بنشوفها والتجارب بتحصل، كن ثابت. أكتر عامل يثبتك هو كلمة الله، أكتر شيء. وكلمة الله اللي بتعيش جواك، زي ما بولس الرسول علمنا، كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة ومميزة. كلمة ربنا بتشتغل كده. عيش في الإنجيل، ابعد عن الحاجات اللي بتسرق وقتك. كلنا بنشترك في نفس الوقت، نفس مساحة الوقت كل يوم، لكن في حاجة بتسرق الوقت من الإنسان. انتبه، حاجة اللي ملهاش لازمة، حاجة اللي ملهاش مكانة في السماء، والحاجة اللي بتخليك مشتت في العالم، والحاجة اللي بتخليك زي التايه، والحاجة اللي بتخليك غير متمتع بحياتك بنعمة الحياة اللي ربنا عطاها لنا. من فضلك انتبه لنفسك واسمع كده التجربة الشديدة التي عاش فيها أيوب الصديق، وعبر كل السفر، ويجي على آخر السفر يقول لربنا بعد ما ابتدى يفوق لنفسه كده وأصحابه أتعبوه جدا بالكلام اللي قالوه، في الآخر يقول بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيناي. اللي هيعيش ويستفيد من كل أيام الصوم ويستفيد حتى من التجارب اللي تبقى موجودة، يعرف إنه بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيناي. المثل ده بيحط قدامي فرص قوية جدا أن أنا أفهم الحياة وأفهم وجود الشر وأفهم أن الله أعطاني حرية عشان أنا اللي أختار. والله لا يعطي نعمة ويأخدها. قلت ما كان ربنا يمنعني عن الشر ده وعن التجربة دي؟ لا، هو ربنا بيسمح بدي ودي قدامك بالحنطة وبالزوان وعليك تختار. وبالتالي انت قدامك ما تخليش الزوان ياخد اي مساحة جواك. نقي قلبك، وزي ما بيقول لنا في سفر في عز على الجبل، طوبى الأنقياء القلب، نقاوة القلب من الزوان، فطوبى الأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. وكلمة معينة الله يعني بقالهم نصيب في الملكوت. يقول لنا كده، حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم، تماما مثل السنابل القمح الذهبية. تلاقي في وقت الحصاد اللي بيبقى غالبا في شهر مايو، تلاقي كده سنابل القمح طالعة ملت الحقول، وفي ضوء الشمس لها تلمع فيها، كأن كل سنبلة فرحانة أنها امتلأت وشبعت وهتفيد الآخرين وهتكون لهم غذاء، سواء للإنسان أو الحيوان بأي صورة، وتكون النتيجة أن الإنسان فرحان لأنه عاش في فكر القمح وفكر الحنطة. ربنا يبارك في حياتنا ويبارك في فترة الصوم المقدس لينا كلنا. أنا أحب بس أذكر في النهاية ان احنا نتألم لما يحدث في سوريا والمواقف الشديدة اللي موجودة هناك، وطبعا المشاهد والأخبار والحاجات المزعجة إلى الغاية، وهذا شكل من أشكال الزوان اللي قرينا عليه في الكتاب. بنتألم بشدة وبنضم صوتنا لصوت البيان اللي خرج من الأباء البطاركة في سوريا يوم 8 مارس، وبنشترك معهم في الصلاة، وبنطلب الروية والحكمة لكل المسؤولين. ولازم كل إنسان يعرف أن جهنم الطريق إليها هو هذا الشر، الشر اللي بيتم والكراهية. وأحب أقف لدقائق قليلة أن انتشار الكراهية في حياة الإنسان هو الذي يجعله يفعل هذا. ما شاهدناه، ما سمعناه، ما رأيناه، ما قرأناه، ده مبعثه الرئيسي هو الكراهية. ولذلك أناشد كل المسؤولين في كل مكان بكل صورة، من فضلكم حربوا الكراهية، حربوا الكراهية في الصغر وفي الكبر وفي وسط الشباب وفي وسط الأسر وفي وسط الشعوب. الكراهية دهيت هي الطريق المؤدي إلى جهنم. لا يوجد طريق إلى جهنم غير هذه الكراهية التي تأخذ صورة القسوة وغياب الرحمة والاعتداء على حرمة الدم وحرمة المجتمع وحرمة الوطن وحرمة القرب. الناس الشعوب اللي عايشة ويا بعضها دي حتى لو كانوا أقليات أو أعداد قليلة بشر خلقهم الله، ودم كل إنسان يصرخ كما قيل في القديم لما قايين اعتدى على هابيل وقتله، دم هابيل يصرخ، فدم كل إنسان بار يصرخ أمام الله. نحن نشترك مع المتألمين والمجروحين والضحايا والمصابين، نشترك معهم بالصلاة، نصلي من أجلهم، ونصلي أن الله يكون معهم، يقف جنبهم، يعطيهم نوع من السكينة الداخلية كده، ويعرف أن الله في الوقت المناسب سوف ينتقم من أجلهم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.